من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في هذا الشهر العظيم والمبارك لصيامه وقيامه وتلاوة كتاب الله عز وجل، وأن يكتبنا من عتقائه من النار، وأن يمن علينا بقضاء حوائج الدنيا والآخرة. أيها الإخوة والأخوات، من أجمل ما يمكن أن يتعرض له الإنسان المتكلم، أو من أجمل ما يمكن أن يستمع إليه المستمع في مناسبة شهر رمضان المبارك وفي أيامه الأولى، الخطبة المنقولة والمروية عن رسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان المبارك. وهذه الخطبة رواها الشيخ الصدوق بسنده إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، عن أبيه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، عن أبيه محمد بن علي الباقر عليه السلام، عن أبيه علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، عن أبيه سيد الشهداء الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال، وهنا ينقل أمير المؤمنين عليه السلام هذه الخطبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله، يعني شهر رمضان المبارك، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله شهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيت إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. طبعا الخطبة طويلة، ولكن لهذا المجلس ولهذه الليلة اخترت هذا المقطع من خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لنتوقف عند بعض الكلمات والمعاني الواردة هنا، برغم من أن كل جملة جملة في هذه الخطبة هي تستحق حديثا طويلا ومفصلا، ولكن الوقت لا يتسع، وأنا سأحاول حول هذا المقطع الذي تلوته عليكم أن أقف عند بعض الجمل وأشرح بعض المعاني وأشير إلى بعض المفاهيم التي أرى من المناسب الإشارة إليها ولو باختصار. يعني هناك كم مهم من المعاني والمفاهيم الموجود في هذا المقطع من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أشير إليه باختصار بما يتسع له الوقت. البداية، إنه قد أقبل إليكم شهر الله. وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشهر، يعني شهر رمضان، بشهر الله، مع العلم أن كل الشهور هي لله، وأن كل الأيام هي لله، وأن كل الليالي والساعات هي لله. أساساً الزمان كله لله عز وجل، والمكان كله لله عز وجل، الوجود، الخلق، الناس كلهم عباد الله، والناس كلهم عبيد الله، وكل ما في هذا الكون ملك لله الواحد الأحد. هذه الحقيقة. فإذا كانت كل الأزمنة وكل الشهور لله عز وجل، لماذا عليكم السلام، لماذا يتم تركيز على أن هذا الشهر بالتحديد هو شهر الله، وإعطاؤه هذه الصفة وهذا العنوان وهذه الكرامة؟ بحد ذاته الزمن متساوي، كل شهر منذ أن خلق الله الزمان والمكان، كل شهر وشهر وشهر، كل أسبوع وأسبوع، كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية هي بحد ذاتها متساوية مع أي زمن آخر. ولكن الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان وخالق الزمان وخالق المكان، بحكمته وبمشيئته وبرحمته وبلطفه وجوده وكرمه، يمكن أن يأتي إلى بعض هذه الأزمنة وينسبها إليه انتسابا خاصا. كل الزمان ينتسب إلى الله انتسابا عاما، ولكن بعض الزمان ينسبه الله إليه انتسابا خاصا لحكمة، هلا بنجي لها بعد شوي. كل الأمكنة هي ملك الله عز وجل، ولكن الله تعالى ينسب بعض المكان إليه انتسابا خاصا. فالمسجد الحرام هو أرض كبقية الأرض بحد ذاته، ولكنه يكتسب شرفا وكرامة وقداسة وعظمة وفضلا، لأن الله سبحانه وتعالى نسب هذه البقعة من الأرض، يعني المسجد الحرام، إلى نفسه، وجعلها بيته الأول، وجعلها قبلة الناس. وهكذا كل مسجد يبنى، هذه الأرض قبل أن يبنى عليها هذا المسجد كانت أرضا كبقية الأرض، ولكن بعد أن اكتسبت صفة المسجدية وأصبحت بيتا لله سبحانه وتعالى، أصبح لها كرامة وقداسة وأحكاما خاصة، والمعصية فيها تختلف عن المعصية خارجها، والحسنة فيها والعبادة فيها أفضل من العبادة في أي بقعة أخرى، وهكذا. شهر رمضان هو زمان خاص اختاره الله سبحانه وتعالى ونسبه إلى نفسه، فقال شهر الله. وعندما ينسب الله سبحانه وتعالى زمانا إلى نفسه، يعني لهذا الزمان خصوصية، لهذا الزمان فضل، لهذا الزمان كرامة، لهذا الزمان حرمة. والله سبحانه وتعالى في هذا الزمان الخاص الذي هو مثلا الآن شهر رمضان، سوف يكون له طريقة خاصة وأحكام خاصة وموازين خاصة في التعاطي مع الناس، لأن هذا الزمان هو زمان للناس، هذا الزمان هو للناس، وعندما يخص الله تعالى نفسه بزمان يعني هذا الزمان يعود ببركته وبرحمته وبكرمه على الناس. هذه هي البداية. عندما يكمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤكد هذا المعنى يقول هذا الشهر بهذا المعنى هو أفضل الشهور، هو أفضل الشهور، وبالتالي أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، ساعاته أفضل الساعات. يكفي أن نعرف أيها الإخوة والأخوات أن ليلة واحدة في شهر رمضان المبارك وبالنص القرآني هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر التي لا شك ولا ريب أنها إحدى ليالي شهر رمضان المبارك من الليالي العشر الأواخر. ليلة واحدة من هذا الشهر هي خير من ألف شهر، وهذا تأكيد على فضل وعظمة وأفضلية هذا الشهر المبارك. طيب، عندما تكون لياليه أفضل الليالي، أيامه أفضل الأيام، ساعاته أفضل الساعات، هذا له انعكاس على ما سيأتي في الأعمال وفي العبادات وفي الحسنات وفي السيئات أيضا. هذا الشهر يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه أقبل إلينا إلى الناس، وهو يقبل في كل عام، لكن بماذا يقبل؟ بالبركة والرحمة والمغفرة، يعني يقبل بمغفرة الله لعباده المذنبين والخاطئين والمرتكبين للآثام وللذنوب، ويقبل بالرحمة فتسع رحمته كل شيء، ويقبل بالبركة وبالعطاء الإلهي وبالجود الإلهي. في شهر رمضان المبارك الله سبحانه وتعالى يبتدئ الناس بالعطاء، لا يقابلهم بالعطاء، يبتدئهم بالعطاء، يمن عليهم ابتداء. ولله عز وجل في هذا الشهر المبارك عطايا وجوائز ومكافآت وأفضال يمن بها على عباده ويوزعها على عباده ابتداء، وإليها يجب أن تتطلع العيون وتشوائب الأعناق. هذا الشهر جاء بهذه الروحية، بهذا المعنى، بالبركة والرحمة والمغفرة. طيب، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله عز وجل، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله عز وجل. هنا هذا المقطع هو مفتاح لكل الجمل الآتية، هذا المقطع هو مفتاح، كيف لما نفوت على المسجد بوابة، هذا المقطع هو البوابة في توصيف حال هذا الشهر المبارك. دعيتم فيه إلى ضيافة الله، يعني الناس مدعوون في هذا الشهر إلى ضيافة الله. من هو الداعي؟ الداعي هو الله سبحانه وتعالى، والذي يخبر عن هذه الدعوة السنوية المتجددة مع كل هلال لشهر رمضان. المبلغ عن هذه الدعوة السنوية من؟ هو رسول الله محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه دعوة سنوية مفتوحة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بحسب هذا البلاغ المحمدي النبوي صلى الله عليه وآله وسلم. الداعي هو الله، والمبلغ هو رسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والمدعو هم الناس. تفضلوا إلى ضيافة الله. إلى ضيافة من؟ إلى ضيافة الله. هلأ بيرجع له بعد شوي. لأنكم مدعوون إلى ضيافة الله، فمن دخل في ضيافة الله أصبح من أهل كرامة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. مقتضى أننا في ضيافة الله سوف نصبح من أهل كرامته. يعني عندما تصبح ضيفا على كريم سوف تصبح محطا لكرمه، مشمولا لكرمه، مشمولا لعنايته. هذا واضح. يعني وجعلتم فيه من أهل كرامة الله هي نتيجة طبيعية. لماذا؟ لأننا أصبحنا ضيوف الله، أصبحنا ضيوف الله سبحانه وتعالى، فنصبح من أهل كرامة الله عز وجل. في موضوع ضيافة الله، كل يوم يمكن على التلفزيون أو باليافطات أو بالمساجد تتردد هذه العبارة دون أن نلتفت إلى عظيم معناها، ولذلك قلت أن هي المفتاح لكل ما قاله بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شو يعني ضيافة الله؟ عندما نكون في ضيافته، ما هي مستلزمات هذه الضيافة؟ هلأ برجع له، لكن لو عدنا إلى الأخلاق الإسلامية والأدب الإسلامي، في الأخلاق الإسلامية والأدب الإسلامي مما أكد الله سبحانه وتعالى عليه استحباب الضيافة، أن واحد يستضيف ناس. يقال أن شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام كان مضيافا، بحيث أنه كان لا يأكل طعاما لوحده، وكان عندما يأتي وقت الطعام كان يخرج إلى الشارع وينتظر بعض الناس المارين ليستضيفهم إلى مائدته. من أدب الأنبياء، من أدب الإسلام هو الضيافة، أصل الضيافة، ومن أدب الضيافة حسن الضيافة. ولذلك الضيف يكرم ويحترم وبيحطوه بالصدر، في صدر المجلس، ويطعم من أفضل الطعام، ويهيأ له كل أجواء الاحترام والتقدير والراحة والطمأنينة ومشاكل. هذا من المستحبات الأكيدة، من أدب الضيافة في الإسلام. طيب، عندما يكون الله سبحانه وتعالى هو صاحب الضيافة، صاحب الضيافة يعني هو المضيف ونحن الضيوف، ماذا نتوقع من هذا المضيف؟ إذا كان الإنسان العادي لما بيضيف ناس فهو يتصرف في مقتضى كرمه، بيجيب أطيب أكل عنده، أحسن خبز عنده، أطيب شراب عنده، أحسن مجلس أو أوضة عنده بقعد الناس فيها، أحلى مكان عنده، أجمل كلام ممكن يقوله بيقوله لضيوفه، مش هيك؟ فعندما نكون في ضيافة الله عز وجل ماذا نتوقع من هذا المضيف؟ نتوقع من هذا المضيف هي النتيجة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. شو يعني الكرامة؟ هلا عادة نحن بسنوات 20 سنة الماضية بخطابات المقاومة وكذا، صار الذي يتبادر إلى أذهاننا في لبنان من كلمة كرامة عنوان واحد، هو عنوان العزة. عندما يقول للدفاع عن كرامتنا وكرامة أهلنا وشعبنا وأمتنا، مش هيك؟ العبارة، المعنى الذي يتبادر إلى الذهن هو العزة بشكل أساسي، العزة، الشرف. لكن كلمة كرامة هي أوسع ولها معاني عديدة وكثيرة. عندما نكون من أهل كرامة الله، خلينا نشوف كرامة الله، هي الكلمة الواحدة شو بتعني، بحسب، حتى بحسب اللغة وبحسب الاستعمال القرآني والاستعمال في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكرامة تعني الشرف، طيب، والكرامة تعني العزة، والكرامة تعني العظمة، والكرامة تعني الجود والعطاء والكرم. الكرامة من جملة المعاني التي تدل عليها هي معنى الكرم. يمكن قبل 20 سنة لما كنا نقول كرامة كان يروح الذهن على الكرم، بس بال20 سنة تبع المقاومة صار يروح الذهن على العزة. الحب، الكرامة من جملة معانيها الحب، من جملة معانيها الصفح، بل يقال في اللغة أن كلمة كريم تطلق من كل شيء على أحسنه، فيقال وجه كريم، أحسن الوجوه يقال له وجه كريم، كتاب كريم. الله يصف القرآن بأنه كريم، أحسن الكلام قرآن كريم، رزق كريم، كلام كريم، رجل كريم، موقف كريم. إذن كلمة كريم تعني تطلق على من كل شيء على أحسنه. بعد في أعلى من هيك؟ يعني هي أعلى شيء. لما منقول بالرزق، رزق كريم يعني هو أعلى شيء، عطاء كريم يعني أعلى شيء، كتاب كريم يعني أعلى كتاب، وجه كريم يعني أحسن وجه، قول كريم يعني أحسن قول. طيب هاي بعض معاني كرامة. فإذا نسبنا هذه الكرامة إلى الله وقلنا أيها الناس أنتم في شهر رمضان المبارك جعلتم، لأنكم ضيوف الله عز وجل، جعلتم من أهل كرامة الله. يعني ماذا نتوقع من هذا المضيف العظيم؟ نتوقع منه رحمة، وأن يعطينا الشرف، وأن يعطينا العزة، وأن يعطينا الكرامة، وأن يمن علينا ويتكرم علينا ويجود علينا ويصفح عنا ويعفو عنا، وأن يحبنا وأن ينظر إلينا نظرة رؤوفة رحيمة، مش هيك؟ هلا أنت إذا بتكون ضيف عند حدا وعامل لك معه شي غلطة، تقول له ليك أنا هلا ضيفك، أنا بيوم الأيام حكيت عليك، بتسامحني؟ بيقول لك مسامح، ما بيتوقف، ما بيقول لك شو هي الغلطة اللي عملتها، مباشرة شو بيقول لك؟ مسامح، إذا كان إنسان كريم. أنت وضيف عنده يمكن كتير من الشغلات العالقة بينك وبينه تحلها. أنت وضيف عنده هي مناسبة لأن تحصل على كثير من الأمور لم تكن تطمع في الماضي أن تحصل عليها. هيك الناس العباد الشرفاء الكرماء هيك بيتعاطوا مع ضيوفهم. فكيف إذا كان المضيف هو الله سبحانه وتعالى وهو الكريم ومنشأ كل كرم وكل عزة وكل شرف وكل جود وكل عطاء وكل صفح وكل جمال وكل حسن وكل جلال وكل جمال في هذا الوجود وفي هذا الكون وفي هذا العالم؟ ماذا نتوقع؟ ولذلك ما دمنا في ضيافة الله أيها الإخوة والأخوات يجب أن نستفيد بقوة من هذه الأيام، هذه الليالي، هذه الساعات، لأننا في ضيافة الله ونحن أهل كرامة الله عز وجل، ولذلك يعطينا ما لا نتوقع وأبوابه مفتحة. ومن هون تأتي كل ما قاله بعد ذلك، يأتي كل ما قاله بعد ذلك رسول الله. لذلك قلت هذا الكلام شو هو؟ مفتاح لكل شيء جاي بعدين. إنه بعدين لما منقول أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، ليه؟ لأنه جعلنا من أهل كرامة الله، لأننا في ضيافة الله. بس نطلع من شهر رمضان قد ما نمتوا بشوال مش عبادة، قد ما تنفستوا بشوال مش تسبيح. ليه؟ لأنه قطعنا خلص، هذا شهر الضيافة انتهى. شهر الضيافة جعلنا فيه من أهل كرامة الله عز وجل. لكن أيضا أيها الإخوة والأخوات يجب أن نلتفت إلى أمر آخر، وهو كما أن هناك آداب للمضيف، يعني لصاحب الدعوة يتوقع منه أن يجود، أن يصفح، أن يعطي، أن يوزع جوائز، أن يوزع هدايا، مش هيك؟ أن يقرب إليه. كذلك في الأدب الإسلامي وفي الأدب الإنساني وبحسب الفطرة الإنسانية هناك آداب للضيف. يعني عندما نكون في ضيافة الله عز وجل، كوننا ضيوفا لله هذا له أيضا آداب، له تقاليد وعادات، له التزامات معينة. بنرجع للبشر، أنت إذا كنت ضيف عند واحد كريم وعزيز وشريف وكبير وله شأن، لما بتكون بضيافته بتقعد مؤدب ولا لا؟ بتقعد مؤدب، بتحكي كلام مليح ولا لا؟ تستخدم عبارات نابية ولا عبارات جميلة؟ تصرفاتك بتكون محسوبة ولا مش محسوبة؟ حسب المضيف. والله إذا المضيف بينك وبينه في خشبوشية ووحدة حال، بتقعد كيف مكان وبتحكي البدك إياه وبتعمل عنده البدك إياه. بس إذا كان له شأن، هو عظيم، هو كبير، هو شريف، هو عزيز، له سلطان، له جبروت، له رحمة واسعة، له غنى مطلق، كيف تتعاطى عنده؟ لذلك كما يجب أن نتطلع بعين الأمل وبعين الرجاء في شهر رمضان إلى رحمته ومغفرته وبركاته وجوائزه وعطاياه وهداياه وفضله وكرمه، يجب أن نتطلع بعين الخوف والوجل إلى أنفسنا وتصرفاتنا وسلوكنا في هذه الأيام وهذه الليالي، فلا نخطئ ولا نعصي ولا نأثم ولا نرتكب ما هو خلاف الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فلا نتجاوز حدوده ولا نخالف أحكامه ولا نعصي أوامره ولا نرتكب نواهيه. هذا معنى أننا في ضيافته، بس في ضيافته بدنا نأخذها من الجهتين، بدنا نأخذها من المضيف الذي هو أهل الكرم المطلق وما نتوقعه من كرامته، وبدنا نأخذها أيضا من طرفنا نحن، طرف العباد اللي نحن ضيوف عند الله سبحانه وتعالى. فكيف نكون ضيوفا؟ كيف نمضي أو نمضي هذه الأيام وهذه الليالي وهذه الساعات ونحن في دار ضيافته؟ بس هذا هو المدخل. لما ندخل من هذا المدخل وأننا جعلنا من أهل كرامة الله عز وجل، بيرتب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. خلنا نشوف هون، طيب وين الكرم من الله سبحانه وتعالى في هذه المعاني؟ خليني بلش من العبادة بعدين برجع للتسبيح. نومكم فيه عبادة، شوفوا كرم الله سبحانه وتعالى. أولا شو يعني العبادة؟ باختصار العبادة هي كل عمل محبوب لله، هذا العمل محبوب لله عز وجل، وينوي الإنسان من خلال هذا العمل أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا بيسوي عبادة. يعني العمل بحد ذاته محبوب لله، واثنين لما منقوم بهذا العمل المحبوب إنما نقوم به بنية القرب إلى الله، التقرب إلى الله عز وجل، بيسوي عبادة. الصلاة محبوبة لله سواء الواجبة أو المستحبة، ويصليها الإنسان بنية القرب إلى الله فتكون عبادة. الصوم عبادة، هو أمر محبوب لله ويقوم الإنسان به قربة إلى الله، تقربا إلى الله، تحببا إلى الله عز وجل، فهو عبادة. ويمكن مش بس العبادات الشرعية، كل عمل مشروع، كل عمل محبوب لله عز وجل إذا نوينا فيه القربة شو بيصير؟ عبادة. طيب المأخوذ في العبادة أساسا أن العبادة فيها تعب، فيها جهد، مثلا الصوم عبادة، لكن من طلوع الفجر، من عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى مغيب الشمس، هناك مجموعة أمور يجب أن نجتنبها، وقد أحيانا يكون نهار طويلا أيضا، ففي مشقة وهي عبادة. الصلاة فيها بعض مشقة وهي عبادة، بعض الصلوات المستحبة، صلاة الليل فيها مشقة، واحد يقوم نص الليل نايم مرتاح مستأنس، شوي بده يقوم يغسل ويقف بين يدي الله عز وجل. بعض الصلوات المستحبة اللي هي طويلة أو متعددة ركعات مشقة. الحج عبادة، بس الحج واحد ينفق مال وبيسافر وبخاطر، وممكن توافيه المنية في الحج بعيدا عن الأهل والأعزة، ويواجه الشدائد والصعوبات، ونفس حركة الحج هي حركة شاقة، ولكن هاي عبادة. فالعبادة مش عمل سهل، مأخوذ فيها نوع من المشقة من الجهد، لكن شوفوا الكرم هون. بشهر رمضان بشكل طبيعي انت بدك تنام، يعني انت مش انه عم بتنام والله أنت تشق على نفسك وتنام. مين بشق على نفسه بينام؟ أنت عم تنام مستأنس مرتاح مبسوط ولا عم تبذل أي جهد. فبيجي رسول صلى الله عليه وآله وسلم بيقول من كرم الله في شهر رمضان أنه أنتوا نايمين الله سبحانه وتعالى يحتسب نومكم عبادة. والنوم هنا لا مشقة فيه ولا تعب فيه ولا جهد فيه ولا شيء، لا عم تدفع مال ولا عم تبذل جهد ولا شيء. طبعا برجع هون بلفت، يعني النوم العبادة اللي هو النوم طبيعي، شو واحد يقضيها شهر رمضان نايم وما يصير عبادة؟ هذا بعد اسمه كسل وسآمة وملل وتقاعس عن الطاعات والمستحبات والواجبات ومشاكل. لا، هذا النوم الطبيعي الذي يحتاجه الإنسان وينامه بشكل طبيعي الله سبحانه وتعالى بيعتبره عبادة. من كرم الله أنه يجي لك وأنفاسكم فيه تسبيح. هلا كلنا عم نتنفس. النوم ممكن أنا أبقى يوم اثنين ثلاثة بلا نوم، مظبوط؟ لكن في يبقى لحظة بلا نفس، بدي ضل تنفس. هذا التنفس الذي هو حاجة طبيعية قهرية يرتبط فيها بقاؤنا على قيد الحياة، لكن من كرم الله سبحانه وتعالى على عباده في هذا الشهر المبارك يقول لهم أنفاسكم هذه تسجل عندي تسبيح. مع العلم أن التسبيح في غير شهر رمضان أو في شهر رمضان التسبيح هو جهد، يعني أن يقول الإنسان ويكرر هذا الذكر سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قد يقوله مئات المرات آلاف المرات، فهو بحاجة إلى جهد لساني وإلى جهد نفسي وإلى تأمل وتفكير، لأن لقلقة اللسان ليست تسبيحا. يعني هو منتبه للكلمات اللي عم بيقولها، شو يعني سبحان الله؟ عن أي شيء ينزه الله سبحانه وتعالى؟ لكن الله سبحانه وتعالى رسول بيقولنا بشهر رمضان لا، أنفاسكم، هذا عم تتنفس ليل نهار عم تتنفس، أنفاسكم فيه تسبيح. بعضنا عندما يحشر يوم القيامة يفتح كتاب عمله، بيطلع بكتاب العمل بيلاقي أنه والله هلا ما نعرفش قديش نحن بشهر رمضان نتنفس، مكتوب مثلا ملايين أو مليارات تسبيحات. قل يا عمي أنا ما مسبح هالقد بحياتي كلها، يعني إذا أعد لي شي جلسة تسبيح آيل سبحان الله شي 100 مرة 200 مرة 1000 مرة مثلا بالشهر أو بالسنة أو بالعشر سنين. منين إجوا هول؟ هول وأنفاسكم فيه تسبيح. بعد أنفاسكم فيه تسبيح يعني شو؟ يعني لكم ثواب وأجر المسبحين. هذا هو شو يعني تسبيح؟ نومكم فيه عبادة، يعني بنومكم تكتسبون ثواب وأجر العباد العابدين المتعبدين لله سبحانه وتعالى. بعد وعملكم فيه مقبول، وعملكم فيه مقبول. شوفوا العمل الذي يقوم به الإنسان والذي يتمنى أو يطلب أن يقبله الله سبحانه وتعالى عنده. هلأ في أعمال نحن منقوم فيها مش منتبهين، نغض النظر وأنه هاي بدنا الله يقبلها ولا ما الله يقبلها، مثل مثلا مباحات، بيأكل بيشرب بيمشي بيحكي مع أصدقائه بيروح بيجي بيشتغل، يمكن أن يطلب من الله أن يتقبل عمله إذا كان محبوبا لله، ويمكن أن لا يطلب ذلك، أن لا يلتفت إلى ذلك. لكن أعمالنا في هذا الشهر هي أعمال مقبولة، يعني هذه الأعمال التي نقوم بها على طبق الموازين الشرعية الله يقبلها منا ويثيبنا عليها. لكن طبعا في شرط بده يبقى وهو صحة العمل، يعني الله لا يقبل الأعمال غير الصحيحة أو لا يقبل الأعمال الغير منطبقة مع الموازين الشرعية. عادة في مناسبات أكيد بتكون سمعتوا هذه النقطة من العلماء بالمسجد، أنه حتى الصلاة هناك الصلاة الصحيحة وهناك الصلاة المقبولة، بشهر رمضان هناك الصوم الصحيح وهناك الصوم المقبول. قبول الصلاة أو قبول الصوم هي درجة أعلى من صحة الصلاة وصحة الصوم. صحة الصلاة يعني شو؟ الله سبحانه وتعالى خلى الصلاة وجعل لها أجزاء وشروط. يقول الفقهاء: من جاء بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط فهي صلاة صحيحة، يعني صحة الصلاة هي أن تأتي بها تامة الأجزاء والشرائط. من جملة الأجزاء أو الشرائط نية، جزء هي أساسي وركني. النية أنك تصلي تقربا إلى الله عز وجل. الصوم، صحة الصوم هو أن يعني أن تجتنب كل مفطر ذكره الفقهاء أنه مفطر، وتنوي صومك لله عز وجل، يكون الصوم صحيحا. أما القبول هي مرحلة أعلى. فمثلا في الصلاة: إنما يقبل من الصلاة ما صلاه الإنسان وهو متوجه إلى الله عز وجل بقلبه. يعني هلا أنا مسواف صلي متوجه النية فايقة حالي بالنية، صليت نويت الله أكبر وبدأت الصلاة شردت، مش هيك؟ بس نتيجة العادي أنه أنا من سنوات طويلة بصلي، فنتيجة العادي جسمي لساني جوارحي ماشي، تقرأ القرآن وذكر وتسبيح وركوع وسجود وتقني الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة أوتوماتيكيا، يعني جسدي يتحرك كالآلة، أما عقلي وقلبي وروحي في مكان آخر، ساعة بملعب الفوتبول، ساعة عند المسلسل، ساعة بالدرس، ساعة بالامتحان، ساعة بالدكانة، ساعة بالسوق، ساعة بالبيت. يعني شو في مشاريع بشتغلها أنا وبالصلاة. يقول الفقهاء: هذه الصلاة إذا جاء بها تامة الأجزاء والشرائط هي صحيحة. يعني شو؟ يعني يسقط وجوبها عنه، هو بريء الذمة. يوم القيامة لا يحشر في عداد تاركي الصلاة، هو مصلي. لكن هذه الصلاة هل تقبل؟ إنما يقبل من الصلاة ما توجه به الإنسان بقلبه إلى الله عز وجل. قديش قلبك كان حاضر بالصلاة، منتبه ملتفت، ركعة بينقبل منك ركعة، تنتين بينقبل منك تنتين، نص بينقبل منك نص. إذن شرط القبول حضور القلب في الصلاة، أما الصحة هو أن تأتي بها تامة الأجزاء والشرائط. هنا يجب أن يكون العمل صحيحا، لكن الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان بمقتضى الكرم بيقول: عبادي شو بيجيبوا أعمال صحيحة، شو بيجيبوا أعمال على الموازين الشرعية، أنا بقبل منهم، أنا بخفف عنهم شروط القبول التي أشترطها بال11 شهر هوديك. بهذا الشهر ماشي الحال، يعني بمقتضى كرامة الله عز وجل وكرمه وجوده الله سبحانه وتعالى يقبل منا هذه الأعمال، وإن كانت في خارج شهر رمضان قد لا تكون مقبولة لأنها قد تفتقد شرط القبول، لكن لابد أن تكون أعمال صحيحة. يعني ما حدا يتصور أنه لما نقرأ هذا النص وأعمالكم فيه مقبولة أنه ده بصلي الظهر 3 ركعات بيمشي الحال، لا، بده يجيب 4 ركعات. ودعاؤكم فيه مستجاب، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءنا دعاء الناس في هذا الشهر المبارك، تماما مثل ضيف عند مضيف، تعطيني هاي تقضي لي هذه الحاجة، شو بيطلب منه بمشي له. فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الناس في شهر رمضان المبارك، كمان هذا مفتوح. لكن يبقى شيء، انه بعض الناس ممكن يقولوا انه طيب نحن دعونا ولم يستجب لنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول انه مطلوب بالدعاء ان يكون بنية صادقة وبقلب طاهر. اذا دعونا الله في هذا الشهر المبارك بنية صادقة وبقلب طاهر، الله سبحانه وتعالى يستجيب لنا. هناك شيء آخر يمنع الاستجابة ولو دعونا بقلب طاهر وبنية صادقة، وهو أنه المضيف إنما يتكرم على ضيفه ويجود عليه ويعطيه كل ما يطلب إذا كان فيه صلاحه، أو في الحد الأدنى لم يكن فيه فساد له. يعني مثلا إذا أنا ضيف عند واحد عزيز وشريف وكريم، قلت له مثلاً قدم لي اسقيني مثلاً عصير التفاح، اسقيني جلاب هلا بشهر رمضان، هو بيقدم لي جلاب. بس إذا بقول له مثلاً أعطيني سم، بدي أشرب سم، يعطيني؟ ما حدا بيحق له يعترض يقول كيف، ما هذا المضيف أهل كرم أهل جود، شو ما طلب الضيف لازم يعطيه. لا، ما بيعطيه كل شيء. إذا شيء يلحق به الضرر يعرضه للخطر ما بيعطيه، بالعكس مقتضى الكرم والجود أن لا يعطيه. منتبهين؟ بصير حجب، يعني عدم الاستجابة للطلب هو مقتضى الكرامة الإلهية، مقتضى اللطف الإلهي، مقتضى الرحمة الإلهية. والله سبحانه وتعالى أحيانا عباده نحن قد نطلب منه أشياء نتصور بجهلنا أو بعقلنا القاصر، نتصور أن في هذه الأشياء صلاحا لنا، لكن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الحقائق، يعلم حقيقتنا ومستقبلنا ويعلم الغيب، يعلم بأن في هذا الشيء ضررا ومفسدة لنا وعلينا فيحجبها عنا. ولذلك الإمام زين العابدين عليه السلام بالدعاء بيقول: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. قد يستعجل الإنسان النصر، ولكن الله سبحانه وتعالى يرى بعلمه بالغيب أنه إذا هلأ بعطيكم النصر هذا في مفسد لكم، انتظروا طولوا بالكم، بعد 5 سنين بعطيكم نصر ويكون لكم فيه صلاح كبير. ممكن الإنسان يكون مريض ويستعجل الصحة والعافية، الله سبحانه وتعالى بيقول له طول بالك، مش هلأ، بعد شهر بعد سنة الصحة والعافية أنا أعطيكها، ولكن ليس الآن. الآن إذا أعطيتك إياها سوف ترتكب بهذه الصحة والعافية ما فيه خسران الدنيا أو خسران الآخرة. في بعض الروايات أيها الإخوة والأخوات، حتى واحد يعني يكون يرضى، مش على طول نضل يعني نحن ملحين ولجوجين، في بعض الروايات أنه الله سبحانه وتعالى يختار لعبده ما يصلح له، فبعض الناس لا يصلح لهم إلا الفقر، ولو جعلهم الله أغنياء لعاشوا شقاء الدنيا ووقعوا في شقاء الآخرة فيبقيهم فقراء. ولو بقيوا طول عمرهم يقولوا يا رب أغننا، يا رب أرزقنا، يا رب أعطنا. وفي بعض الناس لا يصلح لهم إلا الغنى فيبقيهم أغنياء، وبعض الناس لا يصلح لهم إلا المرض ولو في بعض الحالات فيمرضهم ولا يشفيهم بسرعة، وبعض الناس لا يصلح لهم إلا العافية والصحة. الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات يجب أن نلتفت إلى هذا المعنى، وهو أن الله عز وجل، أن الله الذي هو إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، الله رؤوف بنا رحيم بنا. أصلا ما منقول ربنا، شو يعني ربنا؟ يعني هو الذي يربينا يتولى أمرنا وشأننا. الله سبحانه وتعالى لا يكلنا، لو وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لهلكنا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يربي هذا الوجود، وهو الذي يربي هذا الإنسان، ولذلك هو رب السماوات والأرض والمخلوقات، ورب الإنسان، رب الأنبياء والأوصياء والأغنياء والفقراء والجميع. ولذلك هو يتعاطى معنا، هو أرحم بنا وأرأف بنا من آبائنا وأمهاتنا، وبالتالي هو يعطينا ما يصلح لنا. هلأ إذا ابنك الصغير أنت بتحبه وبتعزه وبتوحمه وبتبكي لبكائه وتفرح لفرحه، إذا بيجي بيقول لك أعطيني السكينة يلعب فيها بتعطيها؟ ما بتعطيها، بصير يبكي صريخ، ما بتعطيها. ليه؟ لأنه ممكن يأذي حاله. هنا أنت برحمتك لا تعطي السكين لولدك وتحقق له رغبته في أن يحصل على السكين ومشاكل. عندما نضغط على ولدنا لنسقيه دواء ويبكي ويصرخ ونحن نجبره على شرب الدواء رأفة به، رحمة به، تلطفا به. ولذلك لا يرد إشكال أن والله بعض الناس يقولوا طيب هيا أنا بشهر رمضان دعونا ودعونا ودعونا ولم يستجب لنا بيكون في مشكلة، إما في الخلفية لأن المطلوب أن يكون الدعاء بنية صادقة وقلب طاهر، وإما أن تكون المشكلة في أن ما طلبته أنت من الله سبحانه وتعالى لا يرى الله فيه صلاحا لك في الدنيا أو صلاحا لك في الآخرة فحجبه عنك. ويعوضك الله عز وجل عما طلبته أمورا أخرى ممكن أنت ما تنتبه له. أنت تطلب شيء من الله، الله يعطيك شيء تاني. طلبت شيء من الله ما في مصلحة لإلك، أم أعطاك شيء تاني في مصلحة لإلك ولكن أنت لم تكن منتبها ولم تطلبه أصلا في دعائك، ولكنه من بركة دعائك وتوسلك وتوجهك إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم. ولذلك هذه أيام وليالي وساعات خاصة جدا، الله يقبل فيها، يستجيب فيها، يصفح فيها، يعفو فيها. ولذلك يجب أن نستفيد، أن نستنفد هذه الساعات والأيام والليالي حتى اللحظة الأخيرة. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم. هلا اطلبوا كل شيء، من جملة ما نطلبه في الأيام الأولى خصوصا أن يوفقنا الله، أن يوفقكم لصيامه، لأن الصوم هنا واجب، وتلاوة كتابه وهو أمر مستحب مؤكد، بل من أهم الأعمال في شهر رمضان المبارك هو تلاوة القرآن، وتلاوة آية أو سورة أو ختم القرآن في شهر رمضان له آثار وبركات عظيمة تتجاوز نفس هذا الفعل في غير شهر رمضان المبارك، ويمكن أن نذكر روايات في وقت آخر. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، يعني إذا كنت أنا مثلا من المذنبين، من العاصين، من الخاطئين، من الآثمين، من الأشقياء، وهل علي هلال شهر رمضان، وكنت من المسلمين الذين دعوا إلى ضيافة الله ودخلت في ضيافته، نويت الصوم وصمت وفت مع الصائمين وأصبحت في دار ضيافته، إذا وأنا ضيف عند الله سبحانه وتعالى ما طلبت منه غفران ذنوب والصفح عن الخطايا والتجاوز عن السيئات ومحو آثامي، ها، ولم أحصل على هذا الصفح وهذا العفو من الله ابتداء، معناته أنا الشقي الحقيقي. لأنه أنت إذا بشهر رمضان، إذا بهذا الزمن المنسوب الذي نسبه الله لنفسه خاصة، إذا في هذا الشهر الذي جعل الناس فيه من أهل كرامة الله، لم أحصل أنا الشقي على المغفرة والصفح، فمتى أحصل على المغفرة والصفح؟ أكثر من هيك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول أصلاً أنه اسم رمضان، يعني شهر رمضان بحد ذاته مهمته الأساسية، يعني اسمه إنهاء الذنوب، شطب الذنوب، إفناء الذنوب. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات: إنما سمي رمضان، يعني إنما سمي هذا الشهر برمضان لأنه يومض الذنوب. شوفوا، يعني الاسم واضح المهمة، مثل لما تجي أنت بتقول مثلا المقاومة الإسلامية، شو بتفهم من كلمة المقاومة؟ بتفهم أنه هذا عمل جهادي، يعني مظبوط؟ الاسم يوحي بمهمة معينة، بوظيفة معينة. لما بيقول هذا الشهر اسمه رمضان، ليش سمي رمضان؟ لأن كلمة يومض، لأنه يومض الذنوب. كلمة يومض في اللغة يعني يحرق، يدق، يعني إذا ما نقول يومض الذنوب يعني يحرق الذنوب. إذا في الشهر الذي يحرق الذنوب، ذنوبك ما احترقت. أيمتى وأيمتى حرقها؟ بالثلاجة. إذا بالمحرقة ما احترقت الذنوب، وين بدنا نحرق ذنوبنا؟ ولذلك نعم، في هذا المعنى الذي ورد في هذه الخطبة أيضا روايات عديدة وكثيرة
تركز على هذا المعنى بأن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. ولذلك هذا حافز أساسي ورئيسي يدعونا إلى أن نغتنم هذه الساعات والأيام والليالي لنحصل على هذه المغفرة، ونعوذ بالله وبوجهه الكريم وبكرمه ولطفه وجوده أن يهل علينا هلال شوال وينتهي هذا الشهر ولم يغفر لنا ولم يصفح عنا. هذه ستكون مصيبة كبيرة جدا بالنسبة إلى أي واحد منا لا يحصل على المغفرة، لأن المغفرة في هذا الشهر تعطى لمن يطلبها، والله سبحانه وتعالى يبتدئ أقوامنا بالمغفرة ابتداء. فإذا طلبنا ولم يغفر أو لم يطلب ولم يغفر لنا فهذا يعني أننا يعني وضعنا سيء 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 إلى الحد الذي لم نستحق أن يتطلع الله إلينا بنظرة رحيمة ويغفر لنا ذنوبنا، وهذا هو الشقاء، هذا هو الشقاء. والوصية الأخيرة في المقطع هذا من خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. يعني عندما نعطش في هلا بعدنا يعني هالكم سنة هيئتها رمضان هين، لكن هلا رايحين إذا رحنا على الصيف أكثر ببين التعب أكثر. بكل أحوال العطش بشهر رمضان النبي شو بيقول؟ يجب أن يذكرنا بعطش يوم القيامة. جوع الصوم في شهر رمضان يجب أن يذكرنا بجوع يوم القيامة. نجي لهونيك يوم القيامة، في بعض الروايات بتقول أنه العطش الأكبر والجوع الأكبر هو يوم القيامة. أصلاً العطش بالدنيا والجوع بالدنيا مش عطش وجوع، هذا مزح، مثل الدنيا. صن الدنيا كلها وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، لا عطشها عطش ولا جوعها جوع ولا ألمها ألم ولا فرحها فرح ولا لذتها لذة ولا سعادتها سعادة ولا حزنها حزن ولا فقرها فقر ولا غناها غنى ولا جاهها جاه. هاي الدنيا، هاي الدنيا لهو لعب. هنيك الألم، هنيك اللذة، هناك في الآخرة العذاب، هناك والنعيم، هناك العطش الحقيقي، هنيك الجوع الحقيقي، هنيك. بعض الناس قد بيصير انه هذا ورد في بعض الروايات انه يعني ليش يوم القيامة لما بنطلع من القبور ونحشر في صحراء المحشر، تصوروا من لمظهر من لمشهد مذهل، صحراء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، مليارات البشر في صفوف منتظمة ومكتظة وكل واحد خائف قلق مرعوب من أهوال يوم القيامة وما شاهده قبل البعث وعند البعث وبعد البعث، وكل واحد مشغول بحاله، ها؟ وذاك الموقف الطويل المهول الذي لا نعلم كم يستمر، يعني قبل أن ينتهي الحساب ويدخل أهل النار إلى النار ويدخل أهل ويدخل أهل الجنة إلى الجنة ما بنعرف قديش مدة، كم ألف سنة، كم يعني مئات السنين، آلاف السنين، نحن لا نعلم. موازين وحسابات ذاك العالم مختلفة عن هذا العالم. طيب في كل هذا الوقت نحن واقفين وناطرين سنين آلاف السنين، الله أعلم. طيب صحراء المحشر ما في أكل ما في شرب، الناس يسأل حتى موجود بروايات سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني واحد بجوع بيعطش انه يعني من شدة الهول هل ينتبه الى عطشه وجوعه؟ نعم في الاهوال في اللحظات الاولى او الساعات الاولى او الايام الاولى قد يذهل الانسان عن عطشه وجوعه، ولكن عندما يمتد به الزمن يشعر بألم الجوع وبألم العطش إلى جانب الآلام الأخرى. ولذلك في أجوبة الأئمة عليهم السلام يقولون: انظروا في القرآن ألا يحدثون عن أهل النار الذين يطلبون الطعام ويطلبون الشراب وليس لهم شراب إلا من ضريع. يعني طعامهم شرابهم ضريع، غسلين، شجرة الزقوم، ولكن هم يشعرون بالجوع الشديد وبالعطش الشديد، ولكن ما يعطونه لا يسد لا عطشهم ولا جوعهم، بل يزيدهم عذابا وعطشا وجوعا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو عم بيقلنا؟ انه تذكروا بعطشكم عطش يوم القيامة، بجوعكم جوع يوم القيامة. وفي الحقيقة ايضا اذا تذكرنا عطش يوم القيامة وجوع يوم القيامة، يجب ان نتذكر كل يوم القيامة، أهوال يوم القيامة. العطش والجوع هو من تفاصيل أهوال يوم القيامة وما يواجهه الإنسان. طيب، ليش هذا الإلفات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أصلا هذه هي طريق التربية، تربية الإنسان لنفسه، التربية الإسلامية النبوية المحمدية. أنه بعض الناس بيقولوا: طب كيف نربي أنفسنا؟ كيف نزكي أنفسنا؟ كيف نطهر أنفسنا؟ كيف بدنا نواجه أنفسنا حتى لا تقع في الحرام؟ والله أنا معود استمع إلى الأغاني المحرمة، شهر رمضان لازم ما أسمع، كيف بدي ضغط حالي ما أسمع؟ معود على النظر الحرام، على أكل مال الحرام، معود على الغيبة، على النميمة، على الكذب، كيف بدي اطلع من ارتكاب المعصية؟ كيف بدي طهر نفسي؟ اول شيء كيف بدي الجم نفسي اردعها عن المعصية، وثانيا كيف اطهر نفسي؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا ان من اهم الوسائل التربوية الروحية النفسية التي تصد الانسان عن المعصية وتساعد الانسان على تزكية وتطهير وتنقية نفسه، هو أن يذكر أهوال يوم القيامة، جوع وعطش يوم القيامة. من يتذكر القيامة، من يتذكر الوقوف الطويل بين يدي الله عز وجل، من يتذكر أن هناك كتابا يحصي عليه كل صغيرة وكبيرة، وسوف ينشر هذا الكتاب ويعطى هذا الكتاب له يوم القيامة، من يتذكر أن مصير العاصين والخاطئين والمذنبين هو النار، وأن مصير المطيعين والعابدين والمتقين الذين يردعون أنفسهم عن الاستماع الحرام والكلام الحرام والنظرة الحرام والفعل الحرام هو الجنة، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من يتذكر ذلك يردعه عن فعل المعصية. جعوه على وعلى هذا، فكل يوم من أيام شهر رمضان هو يوم تزكية، وهو يوم تنقية، وهو يوم تربية. وطالما نحن في الصوم، نحن في العطش والجوع، يبقى حاضرا أمامنا ذلك اليوم العظيم، يوم القيامة. وما وعد الله المؤمنين وما توعد الله العاصين والخاطئين، وهذا يجب أن يشكل مانعا ووادعا ومربيا لنا. لو توفرت لنا هذه الحالة أيها الإخوة والأخوات، 30 يوم، عن جد 30 يوم، نحن نذكر عطش القيامة، في جوعنا نذكر جوع القيامة، تدريجيا سوف نخرج من هذا الشهر وقد تربينا على ضبط أنفسنا وعلى الإمساك بأنفسنا الأمارة بالسوء، وأخذنا بقياد أنفسنا ومنعناها من السيطرة علينا وأن تأمرنا بسوء وبمعصية، بل يمكن أن نخرج من شهر رمضان المبارك بأنفس زكية نقية وقلوب طاهرة وكتب قد شطبت منها كل الذنوب واستبدلت فيها السيئات بالحسنات. وهذا وأعظم ما يمكن أن يحصل عليه إنسان مؤمن ضيف على رب كريم عظيم في شهر ضيافة الله وكرامة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستفادة من بيانات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا وبما عرفنا وبما استمعنا إليه، وأن نستفيد من هذه الفرصة العظيمة بالدعاء، بالقيام، بالصلاة، بتلاوة القرآن، بكل الأعمال الأخرى. ويجب وأؤكد أن لا ننسى بعضنا البعض من الدعاء، ألا ننسى إخواننا المجاهدين في كل مكان من هذا العالم، الأسرى والمعتقلين والمعذبين والمضطهدين والمجاهدين والمضحين في كل أرض فيها للإسلام راية وللجهاد مضحون ومجاهدون وأهل عطاء وجود وكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.